إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا
اللهم بارك في من لقي من علمائهم
لا إلا بفضل الله جل وعلا نتابع الحديث حول الوقاية العهد الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول الملك العذاب بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم:
وحيث يريد الله عز وجل لهذا المجتمع
مجتمع الزعام مجتمع يرحم فيه الكبير الصغير ويرحم فيه الغني الفقير، ومجتمع يحبس فيه الناس على الضعفاء يحبسون على اليتامى يحبسون على المساكين يحبسون الاغاني يمنحون المالكين. لذا قال ربنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. ذلك ان مما وصاكم الله عز وجل في هذه الوصايا الجامعه النافعه الحق على اليتيم، وكفالة اليتيم بصورة لا مثيل لها في عالم الخلق ولا يعرفها الناس. ذلك انك اذا تجولت عبد الله بين اهل القران وهي ترعى اليتيم وتحفظ ماله وتامر بكفالته رايت اهتماما بالغا يفوق الوقت، ولربما كان السبب في ذلك ان المجتمع الجاهلي القديم كان يحاكي المجتمع الجاهلي الحديث في ان القوي يدخل الضعيف وان اليتيم الذي فقد اباه ما لم يجد فان اليسير يسعون لاكل ماله مع انه يتيم ولا يتعرجون من هذا. فإن الإنسان إذا مات قلبه أو قصد ضميره أو ضعف واسع الدين إنه يأكل مال النبي كما يقولون، فما باله لا يأكل مال اليتيم، وما باله لا يأكل الصدقات، وما باله لا يسرق الزكوات. فإن الإنسان إذا تظلل الدنيا على دينه لا يراعي لله حدا ولا حرما لا في مال فقير ولا مسكين ولا غربلة ولا يتيم ولا في صدقة ولا زكاة، إنه متى ما وجد عين القانون البشري باطلة أخذ من أجل ما يكاد وترى على أجل ما يريد. ولو قوي الواقع الإيماني عنده لعلم أن الله يراقبه وأن الله عنه لا يضيع. فهنا يوصي ربنا جل وعلا بأن نحافظ على اليتيم وصورة المحافظة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وتأمل هذا الأسلوب القرآني البديع والشخصيات القرآنية البديع ولا تقربوا مال اليتيم، لم يقل ولا تأخذوا مال اليتيم أو تسرقوا مال اليتيم، إنما ينهى عن القرب عن الفعل فضلا عن الفعل، والنهي عن القرب عن الفعل مبالغة في النهي عن الفعل ذاته. وهذا الأسلوب يذكره القرآن في أمور لها إغراء كإغراء المال وإغراء النساء. فعند المال ذاك الذي له بليق وله رميم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، وفي امور النساء Yes. وآتوا اليتامى أموالهم على النحو الذي تتغيره الآيات وإن تبلغ الحلم مع السنة لغاية ومعناه حافظوا على تلك الأموال مع الصلة للأيتام وآتوا اليتامى أموالهم فيا عبد تقول له وليس كلام سماعا للناس ذلك أن بعض الجاهليين كانوا يرون اليتيم لا ينتفع بماله فإذا لقيته وانتفعوا به لا يتضرر اليتيم بذلك لأن أرض اليتيم مثلا مهملة حتى يكبر اليتيم فكان الناس ينتفعون به يقولون لا يضر اليتيم أن ننتفع نحن بها ما دامت مهملة فقرر القرآن أنها أفضل لهذا اليتيم انتفع بها من أهملها لا يجوز للناس أن يأكلوا هذا المال أو أن يعتبروه منفعة عامة فقرر القرآن أنها من أموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ذلك أنه في الجاهلية كان يأتي الرجل وفي الجنة أو غير وقيت ليأكل أكياس الثمينة من نار القليل ويعطيه شاة هزيلة رهيبة ويقول شاة بشاة ويأخذ الدرهم الكيل ويعطيه الدرهم الثاني ويقول درهم بدرهم فقال الله ولا ولا تتبدل الخبيث بالطيب لأن ذلك الخبيث مما عذبه الله جل وعلا ولا تتعجلوا قبل الرزق الحرام قبل أن يأتيكم الرزق الطيب الحلال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنما تخلطوها وتجعلوها مخالطة ومشاركة يقول الرجل أجعل مال اليتيم مع مال وإذا به يأكل مع أولاده ويأكل في بيته فهو يناله منفعته بمطعم ومطعم وملبس ومطعم وماله مع مال فإنه وقد يبقى له شيء أو لا فقال الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوما كبيرا إثما عظيما ذنبا خطيرا إنه كان حوما كبيرا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تتبدل القبيل بالطيب ولا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما دور هذه بجلد ما دور القسط مع اليتامى بتعدد الزوجات فانكحوا ما لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا أن المجتمع الجاهلي الأول كانت اليتيمة تكون في حجر والدها في ملاية رجل من أهلها تدركه في ماله ويشاركها في مالها ويعجبه مالها وجمالها فيرغب في الزكاة لوازمها لتكون فتنة وبلاء، لكنه لا يمسكها ولا يعطيها مهرها بحكم انه قوة الجبال وانه وليها ووصيها. فكانوا في الجاهلية يتزوجون اليتيمات اذا كنا ذوات مال وجميلات دون ان يعطوهن اجورهن، فنهى الله عن هذا الظلم. وقال الله عز وجل الا ان تعطى اليتيم مهرها كافضل بنت من مثيلاتها، وان يصلوا بهن على سنه سنهم، لا انه يستهان بهن لانهن ضعيفات او فقدن العماده بثمن مستغنى، فان الله هو الذي تولى عمادتهم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما تقصدوا معهن وتعدلوا فيهن وتمنعوهن مهورهن، فالنساء سواهن كثير فاتركوا اليتيمات لمن ياتي فيتزوج ويعمل ويمنع الحق ويعطي المهر، وانتم نحن الاوصياء والشركاء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سألها ابن أختها عمر بن الزبير رضي الله عنهما في هذه الآية، قالت يا ابن أختي كانت اليتيمة في حجر والدها تشركه في ماله ويشركها في مال هذا ويحجبه مالها وجمالها، فيرغب في الزواج منها دون ان يمهرها. فانزل الله قوله وان حبتم ان لا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وتكون اليتيمة عند وصيها اولية ولا مال لها فيرغب عنها، الاولى يرغب فيه والثانية يرغب عنها لأنهن قليلات المال والجمال. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فأنزل الله قوله يستبدونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به المتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله فصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه فما حضر به الظلمه وكسر به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوه الاسلام تمضي معنا الايات في فضل سوره النساء من بعد ان حدثتنا عن تعدد الزوجات والعدل معهن واعطاء النساء مهورهن. راحت الايات تعود مره اخرى الى الوصيه التي بداتها في الوصية باليتيم والحفاظ عليه وعلى ماله فتقول وابتلوا اليتامى أي اختبروهم فاختبروهم وامتحنوهم. الابتلاء هنا بمعنى الاختبار والامتحان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي بعد بلوغهم النكاح وبلوغ سن الابتلاء ووصولهم إلى سن الثالثة عشر أو السابعة عشر أو نحو من ذلك هذا سن الاحتلام بالنسبة للذكور وإن كان دونها باب بالنسبة للإله. والاحتلام بحيث يرى الولد في منامه احتلاما أو يرى منيا فذاك بلوغ احتلامه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإما نفس منهم تكذب أي لا تكذبوا ببلوغ سن الحلم حتى تروا الرشد من هؤلاء الأولاد فإنك ترى الأولاد البالغين يتمايزون ولد امرأة بعرض حادث ملتزم لا يرافق رفقة سوء ولا يجعل كل وقته في اللهو واللعب فمثل هذا فيه من الرشد ما فيه فباختباره ومعرفه ما يفعله اذا اعطي الماء كيف يحافظ عليه من ناحيه وكيف ينفق منه وباي طريقه من ناحيه وكيف يستثمره من ناحيه اخرى فبمثل هذا الاختبار فإنا نفس منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فمتى ما تأكدتم أنه لن يصيب بالماء ولن تكون معه رقبة سيئة يضيع المال عليها في لهو ولعب وشراء سيارات والذهاب إلى سينما ومسارح دون الله أو أن يجتمع عليه بعض النصابين والمصابرين فيطبع على ماله ويذهبوه وهو لا يتعلم الامر بعد ولم تزاحمه مشاكل الحياه فلا زواج ولا انجاب ولا يريد سكنا او نحو ذلك فمثل هذا الذي لا يتعلم هذه الامور لا يقبل معه لكن الذي امتحن فتعقلها وعرف الوصي كيف ان الولد سينفق على نفسه وعلى اخوته وكيف يستثمر هذا المال الذي خلقه له والده ونحو هذا اذا نقرا ماله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النساء فان امدتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. لا تاكلوها اسرافا اي معاشر الاوصياء والاولياء من كان منكم وصيا على يتيم فلا يسرف في مال اليتيم في صله ينفق عليه بشيء من الصدق والاذى
في مطعم او مشرب او ملعب. فاذا لا تقرا اليتامى وجد ان المال قد انفق عليهم من صغرهم فانتهى او انتهى كله او كله. ولا تاكلها اسرافا، تفرغ منها بالاسراف على اليتامى. وإلى أن يمر يعني مع المخالفة في مال يتيم، يتيم قدر كل مال يتيم قبل أن يمر ويتعقل ما الذي تركه وما الذي بقي به. فالوصي يقول هؤلاء الأولاد لم يكبروا بعد ولم يتعقلوا ماذا ترك أبوهم ولا ما الذي أنفق عليهم، فليكن هناك شيء من التوسعة علينا وعلى اليتامى سويا. فنهى الله عن تلك سورة الجاهلية، وقيل انه رقيب على الكبير والصغير. ولا تقولها اسرافا ولدا من يكبر. واما الوصي الذي يكون على اخ اليتيم فيضيع كثيرا من الوقت ويمسك كثيرا من الجهل ويقتل بعض الاموال في الحكم على مصلحه الفقير على مصلحه اليتيم واستثمار ماله هنا وهناك. فكيف هو كيف عن اصل هذا الوصي يجيب القران ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاء وصي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عندي يتيما له مال وليس لي مال افلا اكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير مسرف. قال تعالى من كان غنيا فليستعفف. يجعل هذا التكافل وهذه الكفاءة وهذا الكهف من بين أعماله الصالحة، يبتغي الأجر والمثوبة من الله، وقد حصل كفالة اليتيم والحرص عليه واستثمار ماله الكثير من الضائعات الصالحات، بل فاتت الكثير من صيام وقيام، إنها لتنال أعلى الدرجات مما لا ينالها قائم قائم. يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالكفالة والوفاء دلالة على مدى القرب والاقتراب. يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو في الجنة كهاتين. يقول صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سبعاء الخدمين آلت من زوجها أي مات عنها زوجها وتأجلت عليه فشغلت يتامها حتى قالوا له ماتوا في الجنة كهاتين. ما أعظمه من أجل ما أعظمها من منزلة ما أرفعها من درجة. من ذا الذي يمكن أن ينال درجة مرافقة الحبيب؟ مرافقة من؟ مرافقة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. أي عمل؟ أي طاعة؟ أي دعوة؟ أي قيام نهار؟ أي قيام ليل؟ يمكن أن يرفعنا إلى تلك الدرجة فما الضرب المدلوع لكفالة الطفل اليتيم منذ سنوات ومع بداية التسعينات بصورة واضحة جلية منظمة التوزيع قام على أمرها أناس أخلصوا العمل لله نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا فانتشر مشروع كفالة الطفل اليتيم في أرجاء البلاد وبين العباد من ينقل يتيما ومن ينقل عشرة ومن ينقل مئة ومن ينقل ألفا وأطلق على المشروع هذا ثم انفاقت إلى الملايين ولا يزال المشروع بفضل الله يعمل بصورة دائمة منتظمة في منحاء جمهوريتنا العامة ندخل كل يتيم قبل الاستطاعة فتنفذ حسب يوسف أو زكاة كبرى وتبقى المحافظة على مصر كانت تتنهى وعلم أبناء كل يوم تبقي الآن وأطعم أبناء وتم علاج المسير وتم الكفالات بصورة عملية نظرانا كانت نظرية في سنين عديدة نظرنا مدينة يتحدث المتحدث ويتكلم الداعية عن كفالة اليتيم بصورة نظرية مع آية وحرج منه ومن المتبعين إلى أن قيم الله لهذا الأمر العظيم جمعيتنا الموقرة تقوم على كفالة اليتيم تدعو الناس لمن يدخل يتيما بعشرة سبيهات في الشهر فالمشروع ناجح وسلبياته محدودة إن لم تكن معدومة بفضل الله جل وعلا فحرصوا عباد الله أن تكونوا من السافلين للأيتام وحرصوا عباد الله أن تحافظوا على اليتيم بكل صورة من الصور كما يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم واحذروا أكل مال اليتيم فإن أكل مال اليتيم إنما هو أكل للنار وسبب لدخول النار على نحو سنتبينه إن شاء الله بعد البلاء عباد الله جمعياتنا الشرعية تقوم بهذه الجهود الطيبة حسبة لوجه الله جل وعلا هي تحتاج منكم العون في هذه المشاريع كما تحتاج من الدولة أن تنظم هذا العمل قدرة وأن تدرك كيف استطاعت الجمعية أن تسد قدرا ما كان للدولة ولا لغيرها أن تقوم به اللهم إلا في ظل توفيقك وعلمك وجمع الزكاة من الأغنياء لتعطى اليتامى والفقراء فكم من ملايين يجمعها العاملون في الجمعية من الأغنياء لترد إلى الفقراء فإذا قدر لهذه الجمعية أن تنهى ولمجالس إداراتها الناشطة أن تحل وأن تنحل وأن لا يعمل فيها إلا من كان متفرغا على سن معاد أو من احتضن ظهره وغلط بصره وأنذره نذير الموت بالغضب وبغيره فهل أمثال هؤلاء هم الذين يديرون عمله ويمسكون في مجموعات ما بالنا نتصرف وما بال مثل هذه الجمعيه صاحبة الفكر المعتدل والقاعدة العريضة تمنع بين الدين والعلم كلام لا يليق بمثل دولتنا تلك التي وقفت مواقف مشرفة تخالف بها السياسة الأمريكية فلتكن المخالفة على طول الطريق لا أننا نخالفها في ثوانٍ فإذا قرب الاعتدال، إذا قرب الفكر النير، إذا قرب الصراط المستقيم والمنهج القويم، أدرك الناس أن الأرض لم تكن على إرهاب، إنما هي حق على الإسلام، حق على الفضيلة، حق على نبات هذا الدين. وساعتها سينهض الناس ويهبون ويقومون قبل رجل واحد، وساعتها لا ندري كيف تكون الآن. لذا نحن نحذر من أمثال هذه القرارات غير المسؤولة، والتي من ورائها أيدي مهجورة وأطلاق مسمومة وأسئلة مسعورة. ألا فلنحذر على بلاد من أمثال هذه الفتن التي يمكن أن تؤذي بديننا وأن تؤذي بدنيانا. لكن الدين اللهم في أمر الله لن يضيع هذا الدين أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم،
فإن آلفتم منهم رفعا
يهودًا فبكروا إليه أموالهم، ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا، ومن كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، هذا حكم الوصي. ومن كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فأتي بشاهد العدل لتبين لهما أن فلانا مات يوم أن، فترك مالا أو إرثا يتمثل في كذا وكذا. هذا الإرث انفق منه على اليتامى وهم اكبر دون بلوغ الحلم وسن الرشد، والذي قرر له نحو من 21 عاما. وهذا امر غضب وفيه الوصيه والعقاب، انه انفق عليهم في هذه الفتره كذا وكذا مما هو مبين ومكتوب، وقد استثمر المال في تلك الفترة فكان كذا وبلغ كذا، فتذكر زيادته باستثمار، ويذكر ما نفق منه في الإنفاق منه، ليرى الشاهدين صدق ما تقول. وها هو الله جل وعلا يقرر إن كنت ألحن بالحجة وتستطيع أن تبرر أخطاءك أو أن تكذب على شاهديك فاسمع لذيذ الآية. نعود إلى الآية، فاسمعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإن كنت ناظرت في حساباتك أمام الشهود فلم تستطيع أن تغارق أمام أحكم الحاكمين وأعظم الحاسبين وكفى بالله حسيبا. فاشهدوا على الله وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منهم أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة ذوو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم تختم الآيات بآيتين في غاية العظمة، إحداهما وعد والأخرى وعد. الوعد الذي هو في مجال التخطيط يقول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعافا قاموا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يذكرك ربك بمصيرك وأنك ستموت وتترك أيتاما، فإن أردت أن يحفظ الله لك أولادك لأن تجد من يحافظ لك عليهم وعلى أموالهم فاتق الله فيمن وليت أمرك من اليتامى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية أو ضعافا قاموا عليهم فليتقوا الله فليكونوا قولا سديدا. قيل لأحد الصالحين وهو يوزن أو مصطبر: أما تركت شيئا لأولادك؟ قال: جعلت مالي لربي وجعلت ربي لأولادي. وأما آية الوعيد: إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نارا وسيصلون سعيرا. لم يكن يأكلون أموالا كالنار أو تصير نارا. لا، عظمة القرآن وبلاغة القرآن وبيان الرحمن لما لو عرفوا أهل اللغة وفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نالت منهم هذه الآيات كل ميت. فبمجرد أن نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كأن الناس تخيلوا مال اليتيم بمثابة النار التي يقذفونها في أفواههم ويلهمون بها أجسامهم. ولم لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجاهد كسرى بين المسريتين رأيتم ناسا يضربون كرات من نار تدخل في أفواههم وتخرج من جبورهم. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر فأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والفرار من الدهر وقطع المحصنات المؤمنات الغافلات. فكما قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم نزلت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا خالدا. فكل من كان كافلا ليتيم عزل يتيمه وعزل ماله. ومن أراد أن يدخل يتيما فإنه تحرج أن يقع تحت طاولة العقوبة في الآية أو مخالفة ما يسمون على أكثر من اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فمن كان وصيا عزل يتيمه، ومن كان يريد أن يدخل يتيما فحرج أن يدخله. فلم يكن في هذا مصلحة لليتيم. إذ امتنع البعض عن كفالته أو الوصاية عليه، والآخرون الذين جعلوا اليتيم في خلطة مع الأولاد لما نزلت هذه الآية قاموا إلى اليتامى فعزلوهم يجمعون له الطعام على حدة فيأكله اليتيم، ثم تبقى بقيته. فما ظل صالحا نفسا وما أفسدته الظروف الجوية هدر وسكت، فأصبح هناك نوع من السلف في الناس فضلا عن العامل النفسي اليتيم الذي بعد أن كان يحس أنه وارد في الأسرة وأن كافله بمنزلة أبيه وأن زوجة الكافل بمنزلة الأم، إذا به يصبح مهجورا معزولا يأكل وحده يحاكي داخل البيت كما جاء في الرواية: فصار حال أحدهم كحال الكلب في البيت أو الداخل معزول مهجور. إن مشي بدأت تتعب بدأ يستشعر معنى اليسر
فاستدعى هذا بعض الصحابة أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويذكر حال اليتيم بعد نزول آية النساء خاصة إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا بالوحي ينزل إجابة على سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخافوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فشرعت الإجابة على السؤال وشرع السؤال من الإجابة. فيسألونك عن اليتامى قضية العذر وأن أحدهم صار كداخل البيت معزولا لا تبقى من طعامه لا يستطيع أحد أن يأكله حتى يذلف فيهرب. فإذا بالله عز وجل يفضل واحدة جاملة قل يا محمد إصلاح لهم خير إصلاح معنهم إصلاح في الخلقة إصلاح في العزلة إصلاح في إكرام المال إصلاح في استثمار المال الإصلاح في أي صورة من الصور حسب قواعد الدين المقررة في الحل لا بالحرام بالاتجاه لا بالربا قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم عرضا اليتامى واجعلوا اليتامى مع أولادكم وإن تخالفوهم فإخوانكم ما أنزل الله قانونا ولا آية من أجل أن يفسد إنما أراد أن يزكي نفوسا وأن يرقي ضمائر حتى تتحرك الضمائر من أجل مال اليتيم. لذا إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإنما نزل ما نزل من الآيات من أجل إنذار المفسدين لا من أجل تحرك الصالحين والله يعلم المفسد من المصلح. أي ما نزل من الوعد ومن الوعيد لينذر الله المفسدين لا ليتحرك المصلحون فإن تحرك المصلحون عن نقالة اليتيم والوقاية على اليتيم ومخالطة اليتيم فمن يقوم على أمر اليتيم. المهم أن تعمل صلاحا خالطت أو عدلت واعلم أن الله من قبل ذلك ومن بعده والله يعلم المفسد من المصلح. ما أراد الله بكم مشقة ولا عمل والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم لشق عليكم وأصابتكم المشقة والعمل فلو شاء الله لأعنتكم إن الله عز وجل. فبينت الآيات المعنى وبينت أن المطلوب هو الصلاح بل الإصلاح وأن المطلوب ليس في حسن أعمال اليتيم وإنما الأحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ففيما نزل من القرآن المكي على النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي يكذب من دين فذلك الذي يدعو اليتيم. فجعل الله دفع اليتيم اي دفعه بعنف وشده سببا من اسباب التكذيب بيوم الدين كان الذي يدعو اليتيم يكذب بالدين ولا يؤمن بالاخره وينسى انه سيلقى ربا سيجازيه. لقد ضاع
فهذا الله إلا أن يرسل أعظم يتيم ليكون سيدا للبشرية رسولا للناس أجمعين رحمة للعالمين.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
تبين ما كان عليه المجتمع الجاهلي من إهدار لحق اليتيم فتكون البداية ببعثة خير يتيم صلوات ربي وسلامه عليه ثم يكون التشريع بإصلاح حال اليتيم بما سمعت من آيات في سورة الأنعام في سورة الإسراء في سورة النساء في سورة البقرة في سورة الماعون في سورة الضحى كم من آيات وآيات أمر بكفالة اليتيم للحفاظ عليه للحفاظ على ماله باستثمار ماله بأحسن ما يمكن أن يستثمر به ولا تصرفوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن أي أحسن ما تحافظ به على المال وأحسن ما تستثمر به هذا المال وإياك أن توجع مال يتيم في بنك ربوي فإن الربا حرام لا يحله كاذب من كان إلى يوم القيامة وأحل الله البيع وحرم الربا فلا تقولن كما قال قائلا إنما نريد أن أؤدي أمانة اليتيم فأحفظ مال اليتيم في البنك بنوك اليتامى تصرف في بنوك الربوية يبدأ اليتامى حياتهم بربا من أجل أن يحاربوا ربهم أو أن يعلن ربهم الحق عليهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب إلى الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فالله الله على اليتيم الحفاظ على اليتيم ادخلوا اليتامى فقد رأيتم أجر كافل اليتيم واعلموا ان افضل قول البر ما كان مع اليتيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه على الاحتياج اليه شده الاحتياج اليه واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقاموا الصلاه واتوا الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا فاولئك هم المتقون. اذا الوصيه الثالثه على النحو الذي سمعته وأردنا أن نبين معناها من خلال هذا القرآن الكريم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ثم تسابق الوصايا
والتحليل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا الا وسعها واذا كنتم تعدلوا ولو كان ذا قربى برحمه الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولنعم عز وجل لقاءات ولقاءات باذن رب الارض والسماوات ولله موسم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين يا امر ربنا يا امر ربنا يا امر ربنا اللهم اكف الامه عن هذه الامه اللهم اكف الامه عن هذه الامه اللهم اكف الامه عن هذه الامه اللهم اكفر الذنوب وشرد الكروب واذكر العيوب يا الله الذنوب عاملنا بفضلك وجودك ومنك واحسانك وكرمك ارزقنا بما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك ارزقنا الهدى والصواب احينا مسلمين توفنا مؤمنين احنا بالصالحين ان اردت بعبادك فتنه فاقلبنا اليك غير مفتونين ولنا هم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.